الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فانتهينا إلى سؤال يسأله المصنف رحمه الله، يقول: إلى كم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق؟ بعدما بين انقسام الكفر إلى كفر أكبر مخرج من الملة لا يجامع أصل الإيمان، وكفر أصغر لا يخرج من الملة ويجامع أصل الإيمان وهو من جنس الذنوب، بين أن كل من الظلم والفسق والنفاق ينقسم إلى هذا الانقسام كذلك، ينقسم إلى أكبر وأصغر. فالأكبر الظلم الأكبر والظلم والفسق الأكبر والنفاق الأكبر هو المخرج من الملة، والظلم الأصغر والفسق الأصغر والنفاق الأصغر هو الذي لا يخرج من الملة. بعد ذلك يذكر مثالا لكل من الظلم الأكبر والأصغر والفسق الأكبر والأصغر والنفاق الأكبر والأصغر. فمثال الظلم الأكبر ما ذكره الله تعالى في قوله: والكافرون هم الظالمون. فحصر الظلم فيهم لأنه أكبر أنواع الظلم. وكذلك قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قال الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن تفسيرها وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فهموا عموم الظلم، فبين لهم أن المراد ظلم خاص وهو المخرج من الملة، فقال: أما سمعتم قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. ومثاله قوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأما الظلم الذي هو دون ذلك فمثاله قوله تعالى: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، أي المعتدات، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ثم قال: وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. هذا خطاب للمسلمين، وأوامر أمر بها من ينتسبون إلى هذا الدين، وحدود حدت لهم، من يتعداها هل يخرج من الملة؟ لا، ولذلك فقد ظلم نفسه، أي الظلم الذي هو دون ظلم. وقال تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، فنهى أن يمسك المرأة ليضارها بذلك، لا يريد إمساكها، لا يريد رجعتها، يرتجعها ليضارها، فقال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وكذا الفسوق، منه ما هو أصغر ومنه ما هو أكبر. قال الله: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فالفاسق هنا هو الخارج من الملة، لأن الفسوق هو الخروج منه، فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرتها. فالفاسق هو الخارج عن طاعة الله، فإذا كان خروجه خروجا مطلقا فهو الفاسق فسقا أكبر، وإذا كان دون ذلك فهو الفاسق فسقا أصغر. قال الله: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. فهذا قطعا في الفسق الأكبر. وقال تعالى: إن المنافقين هم الفاسقون. وقال: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقال تعالى: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. هذا لوط عليه السلام، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأما الفسق الذي هو دون ذلك فمثاله قوله تعالى في القذفة: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فهؤلاء بقذفهم لم يخرجوا عن الملة، لأن القذف ذنب، معصية من جملة المعاصي، ومع ذلك سماهم الله فاسقين. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وسبب نزولها معروف، فروي أنها نزلت في الوليد بن عقبة حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق قد أبوا أن يدفعوا صدقاتهم، والوليد كان على الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفره بخبره الكاذب ذلك، وإنما أمر بالتبين من صحة الخبر. وكذلك النفاق، منه نفاق أكبر يخرج عن الملة، ومنه نفاق أصغر لا يخرج عن الملة. فمثال الأكبر الآيات الكثيرة الواردة في ذم المنافقين، كقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فهؤلاء انتفى من قلوبهم الإيمان تماما، فهؤلاء المنافقون النفاق الأكبر. وقوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إلى قوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إلى غير ذلك من الآيات. وأما النفاق الذي هو دون ذلك فمثاله ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. فهذه الصفات من جنس الذنوب، من اتصف بواحدة منهن لم يخرج من الإيمان الإسلام، بل بقي له اسم الإسلام، ولكن كانت فيه خصلة من النفاق هي من جنس النفاق الأصغر، النفاق العملي الذي لا يخرج صاحبه من الملة. بعد ذلك يتكلم المصنف رحمه الله على بعض الأمور المهمة الحقيقة المتعلقة بتوحيد الإلهية، والتي تكثر فيها المخالفة، كالسحر والكهانة والاستقسام والاستسقاء بالأنواء والحسد ونحو ذلك، وأحكام الرقى والتمائم ونحو ذلك. وهذه الأحكام مفصلة جدا تفصيلا واسعا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد بلغني أنكم ستعقد لكم دورة في شرح كتاب التوحيد في الشهر القادم إن شاء الله. ولذلك نحن سنمر على هذه الأبواب هنا مرورا سريعا، ونترك التفصيل والاستيعاب للدورة المعقودة في شرح كتاب التوحيد بإذنه تعالى. فأول ما يبدأ به المصنف الكلام على السحر، فيسأل عن حكم السحر والساحر. فأما السحر فيقول المصنف: إن السحر متحقق وجوده، وهذا لا إشكال فيه، كون السحر موجودا وكونه يؤثر بإذن الله تبارك وتعالى، ولذلك يقول: متحقق وجوده وتأثيره مع مصادفة القدر الكوني، يعني أنه لا يؤثر إلا بإذن الله تبارك وتعالى. إذا قضى الله أن يؤثر في من أريد سحره فإنه يؤثر، كما قال تعالى ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وتأثيره ثابت في الأحاديث الصحيحة، ثابت في الأحاديث الصحيحة كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، وأنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله صلى الله عليه وسلم، وأن لبيد هذا سحره في مشط ومشاقة وجف طلع نخلة ذكر، وأنه وضع هذا السحر في بئر ذي روان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شفاه ربه بما اجتهد في التعاويذ والذكر ونحو ذلك. وثابت أيضا حسا، فلا يمكن إنكار حقيقة السحر حسا، فإنه أمر مشاهد لا ينكره إلا مكابر. وأما الساحر فمن العلماء من أطلق كفره، أن الساحر يكفر بمرة، من العلماء من أطلق كفره ولم يستفصل، ومن العلماء من قال نستفصله، نقول له صف لنا سحرك، فإن وصف كفرا، إن وصف سحرا متلقا من الشياطين كفر، وإن وصف ما يكون بخفة اليد ونحو ذلك من أعمال الحواه فإنه لا يكفر بل يفسق، إلا إن استحل هذا العمل. وهذا التفصيل هو قول الشافعي رحمه الله. ولذلك يقول: أما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر، وهذا لا شك فيه، كما قال الله: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إلى قوله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم وما ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. وحد الساحر إذا كان كافرا أن يقتل، لما روى الترمذي عن جندب رضي الله عنه قال: حد الساحر ضربه بالسيف، حد الساحر ضربه بالسيف. وقيل إن هذا موقوف، وحتى لو كان موقوفا فمثله لا يقال من جهة الرأي. وثبت عن غير واحد من الصحابة قتل الساحر، قال الترمذي: والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، فأما إذا عمل دون الكفر فلم ير عليه قتلا. وقد ثبت قتل الساحر عن عمر وابنه، عن عمر وابنه عبد الله وابنته حفصة رضي الله عنهم جميعا، وعن عثمان وجندب ابن عبد الله، وجندب ابن كعب، وقيس ابن سعد، وعمر بن عبد العزيز، وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم رحمهم الله تعالى أجمعين. فكل هؤلاء ذهبوا إلى أن حد الساحر هو القتل لأنه كافر. إذا أصيب الإنسان بسحر وهذا يعني كل أحد عرضة له، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من هذا فكيف بمن دونه صلى الله عليه وسلم؟ فإذا أصيب الإنسان بسحر فعلاجه أن ينتشر، أن يستعمل النشرة، والنشرة التي يستعملها من أصيب بسحر هي النشرة الشرعية، أن يستعمل الرقى المأثورة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقرأ القرآن ويدعو بالدعوات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر من ذكر الله حتى يعافيه الله تبارك وتعالى. وأما ما وراء ذلك من النشرة، من الاستعانة بالسحرة ونحوهم في حل السحر، فهذا لا يجوز، بل هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: النشرة من عمل الشيطان. فالنشرة على نوعين: نشرة شرعية، وهي ما تكون مستفادة من الرقى والتعاويذ المأثورة كتابا وسنة والدعوات النافعة، ونشرة بدعية باطلة محرمة، وهي ما يستعان فيها بالسحرة لحل السحر. ومن قال إنه لا يمكن أن يحل السحر إلا ساحر، وإنه استعمل الرقى فلم تنفعه، فقد كذب. فلا يمكن أن لا ينفعك الدواء الرحماني وينفعك الدواء الشيطاني، الخلل فيك أنت لا في هذا الدواء الرحماني. لذلك يتكلم المصنف بعد هذا عن تعريف النشرة وحكمها، فيقول: النشرة هي حل السحر عن المسحور، فإن كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النشرة من عمل الشيطان. قال: وإن كانت بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك، بل هذا أمر مشروع، كما انتشر النبي صلى الله عليه وسلم حين سحر. والإنسان يمرض ويصيبه البلاء، وقد شرع له النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يتداوى، قال: تداووا عباد الله. وجعل الدواء على نوعين: دواء حسي، وهو الذي يكون بالذهاب للأطباء ويعرف تأثيره بالتجربة، ودواء شرعي، وهو الذي يتلقى من مشكاته صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يكون بالرقى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: أرأيت رقى نسترقي بها وتقاتل نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الرقى المشروعة من قدر الله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه ويرقي الحسنين عليهما السلام، ورقى غير واحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم. وهذه الرقى مؤثرة ونافعة بإذن الله، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: من ألم موضع من جسده أن يضع يده على الذي يألم منه ويقول بسم الله ثلاثا: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا. وكما أمر: من زار مريضا أن يدعو سبعا: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، وأخبر أنه يشفى إذا لم يكن قد حضر أجله. فهذا كله وكثير من الأحاديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقى. ولذلك يتكلم المصنف عن الرقى فيقول: إن الرقى حق ونافعة بإذن الله، ومؤثرة في الشفاء من الأمراض بإذن الله لمن صدق إيمانه وتوكله على الله تبارك وتعالى، بل ربما كانت أنفع في كثير من الأحيان من كثير من الأدوية الحسية. فلا ينبغي أن نغفل هذا الدواء المهم النافع بإذن الله. وقد ثبت أن أبا سعيد رقى ذلك الرجل اللذيذ، رقاه بالفاتحة فبرئ بإذن الله. فالرقى إذا كانت من الكتاب والسنة والدعوات النافعة فإنها نافعة مؤثرة في ذهاب الأمراض بإذن الله، بشروط: أولا أن تعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، أن تعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، وإنما تؤثر بإذن الله تبارك وتعالى، فالله هو الذي يقدر تأثيرها ونفعها. وثانيا أن تكون الرقية مما شرع، مما شرع كتابا وسنة من الدعوات النافعة أو نحو ذلك. وأما الرقية بالكلام الباطل أو بما لا يفهم معناه من الكلام، أو الرقية مع اعتقاد أنها تنفع بذاتها، فهذا كله محرم. فلا بد أن تكون الرقية بكلام معلوم، ومش بس يكون كلام معلوم، لا بد أن يكون أيضا كلاما صحيحا في نفسه من الآيات والأحاديث أو الدعوات النافعات. فإذا كانت الرقية بكلام مجهول فهي باطلة محرمة، لاحتمال أن يكون هذا الكلام مشتملا على شرك، فضلا عن أن تكون بشرك صريح كاستعانة بالشياطين أو الجن أو نحو ذلك. فيتكلم المصنف على الرقى ويقول: هي ما كانت من الكتاب والسنة خالصة، وما كانت باللسان العربي، واعتقد كل من الراقي والمسترقي أو المرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله. شرط كونها من اللسان العربي الحقيقة لا يشترط أن تكون الرقية باللسان العربي، يمكن أن تكون الرقية بغير اللسان العربي. لو أن إنسانا هنديا أو إنكليزيا أو غير ذلك وأراد أن يرتقي بلسانه، إذا دعا دعوات معلومة المعنى بلسانه وليس فيها إلا استعانة بالله وتوكل عليه تعالى وطلب للشفاء منه سبحانه، فلا مانع. لكن من لا يفهم هذا اللسان لا يرقي إلا باللسان العربي. العربي من لا يفهم لا يجوز أن ترقي بكلام لا تفهم معناه، لاحتمال أن يكون هذا الكلام مشتملا على شرك أو محرم. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام، ورقى هو صلى الله عليه وسلم نفسه، ورقى كثيرا من أصحابه رضوان الله عليهم، وأقرهم على فعلها حين سألوه عنها، فقالوا: هل ترد من قدر الله؟ فقال: هي من قدر الله، بل أمرهم بها صلى الله عليه وسلم، بل أحل لهم أخذ الأجرة عليها. في قصة السليم الذي امتنع أن يقري أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لدغته العقرب طلبوا منهم الرقية فقالوا: لا نرقيكم إلا بجعل، فجعلوا لهم جعلا فرقوه بالفاتحة فبرئ بإذن الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراكم أنها رقية؟ اضربوا لي معكم بسهم، تطييبا لقلوبهم رضوان الله عليهم. كل ذلك ثابت في الصحيحين وغيرهما. وأما ما كان من الرقى لم يكن من الكتاب والسنة، يعني جنسه، وإلا فلا يشترط في الدعاء أن يكون واردا بعينه في الكتاب والسنة، بل يمكن أن تدعو بما شئت من الدعوات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وهم سألوه عن رقى يسترقون بها ولم يكونوا تلقوها منه صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كانوا تلقوها منه لما كان هناك معنى لسؤاله عنها صلى الله عليه وسلم. فالمطلوب فقط أن يكون جنس الرقى من يعني جنس هذه الرقى من الكتاب والسنة، بمعنى أن تكون من جنس ما في الكتاب والسنة من دعاء الله والتوكل عليه وطلب الشفاء منه سبحانه. وإذا لم تكن من هذا الجنس وكانت بلسان غير العربية أو بما لا يفهم لا يعلم معناه من الكلام، فهي من عمل الشيطان، فهي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه، فلا يجوز فعلها أبدا، ولا يفعلها إلا الدجاجلة المشعوذون المخرفون، ومن ينظرون في كتب الهياكل والطلاسم كشمس المعارف وشموس الأنوار وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام يعني على أهل الإسلام وليست هي من الإسلام في شيء. مثل هذه الرقى منتشرة جدا في كثير من قرى البلاد الجاهلة، وعند كثير من الجهلة يرقون بما لا يعلم معناه من الكلام، ويرقون بما يمكن أن يكون شركا في نفس الأمر. فهذه ليست من الإسلام في شيء، ولا هي منه في ظل ولا في، فالواجب اجتنابها. طيب، بعدما تكلم عن الرقى تكلم عن التمائم. احنا ذكرنا انقسام الرقى إلى نوعين، رقى نافعة ورقى لا يجوز استعمالها. فهل التمائم كذلك؟ التمائم هي ما يعلق، ما يعلق لجلب نفع أو دفع ضر، شيء يعلق يجلب به نفع أو يدفع به ضر، يرجى به ذلك، يرجى به جلب النفع أو دفع الضر. فهل التمائم كذلك منها النافع ومنها الضار أم كلها ممنوع؟ الصواب أن التمائم كلها ممنوعة. أما ما كان منها من غير الكتاب والسنة فلا شك في أنه ممنوع، وأنه لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا، بل يزيد صاحبه ضرا على ضره. بعض الناس يتعلقون أمثال هذه الأشياء، الخرزة الزرقاء، حدوة الحصان، بل بعضهم مثلا يعلق فردة حذاء في سيارته، معروف هذا جدا، قرن الفلفل، أشياء كثيرة يعلقها الناس، الحظاظة التي يلبسونها في أيديهم، الخمسة وخميسة، معروف هذه الأشياء كلها، هذه الأشياء كلها معروفة يعلقها الناس، يطلبون بها جلب النفع ودفع الضر، يطلبون بها استدفاع العين ألا يحسدوا، يطلبون بها حصول الخير والبركة. وكل هذا محرم باطل بل شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. أراد بالرقى ما كان غير معلوم المعنى أو ما كان مشتملا على شرك، والتمائم كلها شرك، التي تعلق لجلب النفع أو دفع الضر. والتولة شيء يصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من علق ودعة فلا ودع الله له، ومن علق تميمة فلا أتم الله له. هذا إما خبر منه صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يترك له خيرا ولا يتم له بخير، وإما دعاء منه صلى الله عليه وسلم على من علق تميمة بأن لا يدع الله له خيرا، ودعاؤه صلى الله عليه وسلم مظنة الإجابة. فالإنسان يعني قال صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا وكل إليه. تخيل أن الله يتركك عن كفايته وحفظه وتوفيقه وعنايته ورعايته، ويكلك إلى حدوة حصان أو فردة حذاء أو هكذا. ولذلك هذا أمر مهم جدا، والمخالفة فيه منتشرة، فعليكن أن تنشرن ما يعني هو من التوحيد الصحيح من دين الله ودين الرسل عليهم السلام، وأن الذي يجلب النفع ويدفع الضر هو الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فهذا إذا كانت التمائم هذه المعلقة من غير الكتاب والسنة، بل من جنس ما ذكرنا، الحجبة اللي بيعملوها للأطفال إذا ولدوا، ضعون فيها بعض حبات الفول وبعض حبات ويظنون أنها تجلب نفعا أو تدفع ضرا، كل هذا من الباطل، وكل هذا من التمائم المحرمة. فضلا عن أن تشتمل تلك الأحجبة على كلمات غير مفهومة المعنى وطلاسم ونحو ذلك، ويطلب تعليقها لجلب النفع ودفع الضر. أما ما كان من التمائم من الكتاب والسنة، يعلق آية، يعلق آية الكرسي، يعلق الفاتحة مثلا، يطلب بذلك جلب النفع أو دفع الضر، فهل هذا جائز أو محرم؟ هذا فيه خلاف. التمائم من غير الكتاب والسنة فيها خلاف بين أهل العلم، والمختار المنع لعموم النهي. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى شرك، وجات الأدلة استثنت الرقى النافعة، وقال التمائم شرك، ولم يأتي دليل يستثني تميمة من تميمة. فعموم النهي يقتضي المنع، وأيضا سدا للذريعة، فإن الإذن في اتخاذ التمائم من الكتاب والسنة يوشك أن يغري البعض باتخاذ التمائم من غير الكتاب والسنة، وأيضا سدا لذريعة امتهان ذلك، فإنه يدخل بها الخلاء ونحو ذلك فتكون عرضة للامتهان. نشوف المصنف رحمه الله ماذا كتب. سألنا عن حكم التعاليق من التمائم والأوتار، الأوتار كالأقواس والحلق والخيوط والودع ونحوها، فيجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علق شيئا وكل إليه، فالله يترك هذا المعلق من كفايته وحفظه ويكله إلى ماذا؟ إلى هذا الشيء الذي علقه. وأرسل صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة ولا وتر إلا قطعت. كانوا يقلدون هذه الإبل طلبا لسلامتها وجلب الخير ونفع الضر، فأمر صلى الله عليه وسلم بقطع تلك التمائم المعلقة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. وهذا يحتمل معنيين، يحتمل ماذا؟ أن يكون دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه مظنة الإجابة، وأن يكون خبرا منه صلى الله عليه وسلم. وعلى كلا التقديرين فمن علق تميمة فلا أتم الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وهل هو شرك أكبر أو شرك أصغر؟ يجيب العلماء بأنه إن اعتقد أن التميمة هذه تنفع وتضر بذاتها فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب لجلب النفع أو دفع الضر فهو شرك أصغر، لأنه اعتقد سببا ما ليس بسبب، لأن الأسباب الشيء ده، هذا الشيء يعرف كونه سببا من أين؟ من أحد طريقين: إما الحس والتجربة كالأدوية الحسية، إحنا نعرف أن البنادول يداوي من الصداع بإذن الله، من أين عرفنا هذا؟ بالتجربة. وإما بطريق الشرع، أن يخبرنا الشارع أن هذا سبب لد، كما عرفنا أن الفاتحة وأن الرقى سبب لجلب النفع ودفع الضر بإذن الله، وأن هذه الرقى سبب للشفاء من الأمراض بإذن الله، عرفنا هذا بطريق الشرع. أما ما لم يكن في الدلالة على نفعه سبب حسي أو شرعي فإنه يكون من باب الشرك، اعتقاد ما ليس بسبب سببا، هذا من الشرك الأصغر والعياذ بالله. فهموا هذا المعنى: من علق تميمة فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم للذي رأى في يده حلقة من صفر نحاس، سأله: ما هذا؟ فقال: هي من الواهنة، كأنه شيء من الوهن أو الضعف أو عرق يستشفي له، فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك إلا ضعفا. ثم قال: اسمعوا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل، ثم تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمنون بالله ويتلبسون ببعض أعمال الشرك. هذه الآية لها تفسيران معروفان يأتيانكم في كتاب التوحيد إن شاء الله. أحدهما هو في الشرك الأصغر، كتعليق التمائم ونحو ذلك، فيكون مؤمن عنده إيمان صحيح بالله، ولكن يرتكب بعض الذنوب هي من جنس الشرك الأصغر، كأن يقول لولا الله وفلان، كأن يقول لولا البط في الدار لسرقنا اللصوص أو نحو ذلك، ومثل تعليق التمائم الذي جعله حذيفة من الشرك الذي يجامع الإيمان بالله. والوجه الثاني في تفسير وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، أنه الإيمان الذي لا ينفع، توحيد الربوبية الذي كان عند المشركين ولكنه لم ينفعهم لأنه لم يقودهم لتوحيد الإلهي. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. الله، يعني هذا لأنه نهي عن منكر عظيم، فثوابه عند الله عظيم، لأن أعظم ما نهي عنه وأعظم ما حورب وأعظم ما جاءت الرسل بإبطاله هو الشرك. فبعد ذلك يسأل عن حكم المعلق إذا كان من القرآن، فذكر أن فيه خلافا وأنه روي جوازه عن بعض السلف كعبد الله بن عمرو، قال وأكثرهم على منعه كعبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو مروي عنه جوازه وأنه علق تلك الدعوات على بعض ولده، وعبد الله بن مسعود وأصحابه، ومروي المنع كذلك عن عائشة رضي الله عنها، وهو الأولى لعموم النهي. خذوا بالكم من الأسباب التي نجعل التمائم من الكتاب والسنة ممنوعة لأجلها، أو التي جعل المصنف التمائم من الكتاب والسنة ممنوعة لأجلها. قال وهو الأولى. لماذا؟ أولا لعموم النهي، ثانيا يقول لأنه لم يرد شيء من المرفوع يخصص ذلك، ثانيا لصون القرآن والأحاديث ونحوها عن الامتهان، فإنهم يحملونها غالبا على غير طهارة ويدخلون بها الخلاء ونحو ذلك، ثالثا لئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيرها، يعني سدا للذريعة، سدا لذريعة الاعتقاد المحظور والتفات القلب إلى غير الله تبارك وتعالى، لا سيما في هذه الأزمان التي يعني كثر فيها تعلق الناس بغير الله تبارك وتعالى. بعد ذلك يتكلم عن حكم الكهان، والكهان هم من يدعون علم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: قل لا يعلمه من قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فيقول الكهان من الطواغيت، لأنهم نازعوا الله عز وجل في خصيصة من أهم خصائصه سبحانه وهي علم الغيب. والطاغوت هو كل ما جاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فهؤلاء الكهان من الطواغيت، وهم أولياء للشياطين الذين يوحون إليهم، كما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. والشياطين يتنزلون عليهم ويلقون إليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. وهم يلقون إليهم الكلمة من خبر السماء فيكذبون معها 100 كذبة. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي المشهور: فيسمعه مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب الكاهن معها 100 كذبة. وبعدين الناس يروج عليهم باطله، لأن الناس أسرع شيء إلى تصديق الباطل، فيلتفتون إلى كلمة من الباطل تحققت ولا يلتفتون إلى 100 كلمة لم تتحقق. يقولون أليس قال لكم أنه يكون كذا في يوم كذا فكان؟ وهكذا الناس أسرع ما يكونون إلى تصديق الباطل. وهذا أيضا دليل على أن الباطل لا يروج إلا إذا دخل فيه شيء من الحق يلبس على الناس، فهم يدخلون تلك الكلمة من الحق مع 100 كلمة من الباطل، فتلبس الكلمة من الحق على الناس فتضلهم. فكل من ادعى علم الغيب سواء بالتلقي من الشياطين أو قراءة الكف أو الخط في الأرض الذي يسمونه ضرب الرمل أو قراءة الفنجان أو الطرق بالحصى ونحو ذلك، فهو من جنس الكهان الملعونين الكفار. لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا الزاجرات الطير ما الله صانع. فالكهان كفار، الكاهن الذي يدعي علم الغيب كافر. طب الذي يصدقه، الذي يصدقه في ادعاء الغيب أيضا كافر. تخيلوا، الذي يصدق الكاهن في أنه سيكون في غد كذا وكذا فهو كافر، لأنه اعتقد أن الغيب يعلمه غير الله سبحانه وتعالى. احذروا الأبراج التي تكون في الصحف وقنوات فضائية تخصص كثيرا من برامجها لحظك اليوم وحظك في الغد وحظك في المستقبل، وأنت من مواليد برج كذا فستسمع خبرا سارا، وأنت من كذا وكذا فسيصيبك كذا وكذا. كل هذا من الباطل والضلال، والتصديق به كفر. والذهاب إليهم وسؤالهم واستخبارهم من غير تصديق لهم أيضا معصية كبيرة من أكبر الكبائر، لا يقبل لصاحبها عمل، لا تقبل له صلاة 40 يوما. مجرد الذهاب للكاهن للتسلية، بئر الأبراج للتسلية ونحو ذلك، هذا من أكمل الكبائر والعياذ بالله، وهو ذريعة إلى تصديقه فيما بعد. وأما سؤاله لإظهار كذبه كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد، قال قد خبأت لك خبيئا فما هو؟ فقال الدخ، فقال اخسأ فلن تعدو قدرك، فهذا ليس من هذا الباب. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى: أم عندهم الغيب فهم يكتبون. هذا استفهام إنكاري. وقال تعالى: أعنده علم الغيب فهو يرى. وقال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا في صحيح مسلم، وحمله بعض العلماء على تصديقه فيما كان من الغيب النسبي كمكان المسروق ونحو ذلك. وأما تصديقه في الغيب المطلق فلا شك في أنه كفر. الغيب المطلق يعني ما يكون في غد مما لا يعلمه إلا الله. الغيب النسبي هو ما يعلمه بعض الناس دون بعض كمكان المسروق ومكان الضالة. فإذا بعض العلماء حمل الحديث الأخير هذا أنه إذا سأله فصدقه لم يقبل له صلاة 40 يوما على تصديقه فيما كان من الغيب النسبي، وأما ما كان من الغيب المطلق فتصديقه فيه كفر. بعد ذلك سأل عن حكم التنجيم. النجوم خلقها الله لثلاث وظائف رئيسية. خلق الله النجوم لثلاث وظائف رئيسية: زينة للسماء، ورجوم للشياطين، وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. فمن ادعى فيها خصلة الرابعة فقد كذب على الله عز وجل. الذي يزعم أنه يتعرف بالنجوم على الكوائن والمغيبات فهذا كفر بالله العظيم. قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: والنجوم مسخرات بأمره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، أما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. إن من فعل هذا ليس له عند الله خلاق. وقال قتادة رحمه الله تعالى: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ، فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. بعد ذلك يتكلم على الاستسقاء بالأنواء، نسبة السقيا إلى الأنواء وهي منازل القمر. معذرة احنا ماشيين بسرعة لأن احنا لابد من أن ننهي الكتاب الأسبوع القادم إن شاء الله، وأيضا لأن هذه الأبواب ستمر بكم في كتاب التوحيد، فيعني إذا فات شيء من التفصيل هنا فستدركونه هناك إن شاء الله. حيف الأئمة يعني ظلم الولاة، ظلم الحكام. حيف الأئمة ظلم الحكام، وما أكثره اليوم. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، يعني من ظن أن النجوم يعني لها وظيفة في إعلام بالمغيبات والكوائن في المستقبل فقد اقتبس شعبة من السحر. حكم الاستسقاء بالأنواء: الأنواء هي منازل القمر، فمن ادعى أنها تجلب نفعا أو مطرا أو نحو ذلك فقد كفر بالله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد الجهني قال: أصبحنا في الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر سماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. في تفسيرها: وتجعلون شكر رزقكم، أن تكذبوا وتنسبوا هذا الرزق الذي هو المطر إلى غير من أنزله وتنسبونه إلى الأنواء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة. فهذه الأمور كلها من أمور الجاهلية وهي موجودة في هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. النياحة، النياحة على الميت، النياحة البكاء والعويل والصياح، شق الجيوب ولطم الخدود، والدعاء بدعاء الجاهلية على الأموات ونحو ذلك. يسأل بعد ذلك عن الطيرة، والطيرة اللي احنا بنسميها في زماننا التشاؤم والتطير، سموه تطيرا لأن العرب كانت إذا أرادت أن تقبل على شيء أو تفعل شيئا أخذت طائرا فأرسلته، فإن ذهب ذات اليمين كان هذا فألا حسنا فيمضي، وإن ذهب ذات الشمال كان هذا فألا سيئا فيدع. ويسمون هذا السانح والبارح. فالشرع المطهر أتى برد ذلك كله، وكان هذا أيضا من جنس الاستقسام بالأزلام. الاستقسام بالأزلام أنه يكتب على القداح، ها يأتي على القداح يكتب على واحد منها أفعل، واحد لا أفعل، واحد يتركه خلوا لا يكتب عليه شيئا، ثم يستقسم بها، فأيها خرج، إن خرج الذي يمضي يمضي، إن خرج الذي لا يمضي لا يمضي، إن خرج الخلو يعيد الاستقسام مرة أخرى. فكل هذا مما أبطله الشرع وعوضنا مكانه ما هو خير لنا وأنفع، وهو الاستخارة. فالتطير التشاؤم وهو كثير جدا في الناس. فبعض الناس مثلا يتشاؤم برقم معين، فإذا جاء هذا الرقم لا يمضي أو يستاء ويتضايق ويعدها بشارة شر. بعض الناس يتشاؤم بألوان معينة، بعض الناس يتشاؤم بأشخاص معينين، يقول لك احنا اصطبحنا بوش مين النهاردة. بعض الناس يتشاؤم بهيئات معينة كالنعل المقلوبة مثلا. بعض الناس، المهم ان كل هذا ليس من الدين في شيء، كل هذا من الخرافات والخزعبلات التي لا أصل لها. فكل هذه من مخلوقات الله لا تجلب خيرا ولا تدفع شرا. فالطائر راح ذات اليمين أو ذهب ذات الشمال، هذا كله لا أثر له ولا يعني يرد من قدر الله تبارك وتعالى شيئا. فالواجب على كل مسلم أن يعتقد أنه لا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يدفع السيئات إلا الله، فيترك تلك الطيرة المذمومة وذلك التشاؤم المذموم، ويتوكل على الله تبارك وتعالى في أموره كلها، ويستخير الله تبارك وتعالى فيما يريد الإقدام عليه. فإن كان خيرا قدره الله له ورضي بقضاء الله، وإن كان غير ذلك صرفه الله عنه ورضي هو بقضاء الله. فموضوع التطير أيضا منتشر وهو كثير في الناس. فيسأل عن حكم الطيرة وما الذي يذهبها. قال تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. هؤلاء كان فرعون وقومه، وهكذا المفسدون والفاسدون دائما في كل عصر وكل زمان، إذا أصابتهم الحسنة قالوا لنا هذه بتخطيطنا وباجتهادنا وبسعينا، وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه. يقولوا موسى واللي معاه هم السبب، من يوم ما جاء موسى وأتباع هؤلاء ونحن المصائب تنزل بنا، كما قالوا للرسل: إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا منكم، من يوم أتيتمونا والمصائب تحل بنا. هذه الطيرة المذمومة كانوا يتشاءمون ببعض الرؤساء، فك الله أسرهم، كل ما حصلت مصيبة في مكان من الأماكن يقولون هذا الرئيس هو السبب، وعصابته ورفقته هم السبب، لأنهم مجرمون. فإن تصبهم سيئة يتطيروا به وبمن معه، ولا يرون الخير يأتي إلا من عند أنفسهم، مع أنهم يعيشون في ضنك وبلاء وشر وشقاء. الغرض المقصود، قال الله: ألا إنما طائرهم عند الله، يعني سبب ما يصيبهم من الشر هذا كله قد قدره، ما يصيبهم من الشر هذا كله قد قدره الله وقضاه، فليس أحد سببا فيه. والرسل قالوا لهم ماذا؟ قالوا: طائركم معكم، أي أنتم المتسببون فيما ينزل بكم لا غيركم، أنتم بسبب معاصيكم ومخالفاتكم، بسبب معاصيكم ومخالفاتكم وإعراضكم عن الشرع تنزل بكم تلك الشرور وهذه المصائب، فلا تنسبوها إلينا ونحن براء منها، لا تتطيروا بنا ونحن أبعد ما نكون عن أن نكون سببا للشر، بل الرسل وأتباعهم وأهل الصلاح والإيمان والتقوى ليسوا إلا سببا لكل خير بإذن الله. فقد قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا عدوى أي تؤثر بذاتها، هذا أرجح ما قيل في معناه، بل يجعلها الله عز وجل تؤثر، ولذلك أمر بالفرار من المجذوم فرارك من الأسد. ولا طيرة، فهذه الطيرة لا ترد مؤمنا، إياك أن تردك الطيرة عن أمر تريد فعله، لأن هذا يكون من اعتقاد سبب ما ليس بسبب فيكون شركا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. فإذا اعتقد أن هذا الطائر ينفع ويضر بذاته فهو شرك أكبر، وأن اعتقد أنه سبب لحصول الخير واندفاع الشر أو لحصول الشر بطيرانه في تلك الجهة فهذا من الشرك الأصغر والعياذ بالله. الطيرة شرك، لا عدوى ولا طيرة. فإياك إياك أن يردك التطير أو التشاؤم عن أمر تريد فعله. ولا هامة اللي هي البومة بتشأم بصوتها، ولا صفر وقيل هو داء يصيب البطن، وقيل هو الشهر المعروف شهر صفر، وكانوا يتشاءمون به. بعض الناس يقول يوم الجمعة في ساعة نحس، والعياذ بالله، يوم الجمعة في ساعة إجابة مش ساعة نحس. بعض الناس يتشاءم بالزواج في شوال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى تزوج بعائشة في شوال، وهو أبرك زواج عرفته الدنيا. المهم أن ضلالات الناس في هذا الباب لا تنحصر، وكل بلد وكل مجتمع فيه من هذا الجنس أشياء. وقال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وما منا إلا، ابن مسعود بيقول وما منا أحد إلا يقع في قلبه شيء من ذلك. والعلاج إيه؟ وقوع ذلك في القلب ابتداء لا يضر، إنما الذي يضر أن تردك الطيرة وتنهاك عن أمر تريد فعله، واضح؟ ولذلك قال ابن مسعود: ولكن الله يذهبه بالتوكل. فيستحضر أن النافع والضار هو الله تبارك وتعالى، والذي يأتي بالحسنات ويدفع السيئات هو الله تبارك وتعالى، فيمضي في أمره ولا يلتفت إلى تلك الطيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. الحديث في ضعف، لكن معناه إن الطيرة التي تضر هي ما ردتك عن فعل تريد فعله، أو أمضتك إلى فعل لا تريد فعله، وهكذا. فتقدم وتحجم بسبب الطيرة لا متوكلا على الله. الذي يقع في القلب ابتداء هذا لا يضر، ولكن على العبد أن يجاهد نفسه في رده ودفعه، وأن يستحضر تمام الاستحضار أن الذي يأتي بالحسنات هو الله، والذي يدفع السيئات هو الله. ولذلك جاء في الحديث في رد علاج الطيرة: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت. قال: ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقولوا: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وقال صلى الله عليه وسلم: أصدقها الفأل، يعني الطيرة أصدقها الفأل. وكان صلى الله عليه وسلم يتفاءل بالكلمات الطيبة والأسماء الحسنة ونحو ذلك. لما أتاه سهيل بن عمرو قال لهم: قد سهل لكم من أمركم، إلى غير ذلك. قال: ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحد ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. طيب، نتوقف شوية ونكمل بعد الراحة إن شاء الله تبارك وتعالى. الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، المصنف رحمه الله بعد ذلك يتكلم على حكم العين. العين والحسد كلاهما حق، وقد وردت النصوص كثيرة في تأثير العين بإذن الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان شيء العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. فالعين تؤثر بإذن الله، وتأثير العين هذا معروف شرعا وحسا، شرعا وحسا. فدل القرآن على ثبوت الحسد والعين، قال الله: إن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، أي ينفذونك بأعينهم، يصيبونك بها، يحسدونك، كما فسره السلف رحمهم الله. وأمرنا الله أن نتعوذ من شر حاسد إذا حسد. وحسا كذلك، فأنت ترى الشيء، يعني هذا الشخص يكون مجربا، مجرد ما ينظر إلى الشيء يتلف، أو تصيبه آفة، أو تصيبه عاهة، أو تنزل به نازلة، وهذا معروف ومشاهد. حتى إنهم ذكروا ذلك الذي كان يعين، فدخل على سمع صوت حلب بقرة، فسألهم: أين تلك البقرة؟ فخشوا أن يحسدها، فأشاروا إلى بقرة عجفاء، فنظر إلى تلك، قالوا: فهلكتا جميعا، التي نظر إليها والتي وقعت في نفسه. فأمر الحسد أو العين تأثيرها ثابت بإذن الله، وهذا لا يمكن جحده وإنكاره، ولا ينكره إلا مكابر. ولكن هذه العين علاجها يكون بالتحصن، بالرقى والتعاويذ، والإكثار من شكر الله عز وجل. فإن سهام العائنين ما نفذت إلى صدور النعم، إلا لأن المحسود والمعين لم يلبس عليها درع الشكر. فإذا لبست درع الشكر على صدر النعمة، كان ذلك سببا في وقاية شر العائن والحاسد بإذن الله، كما قال الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فأنت إن شكرت الله عز وجل، قدر الله عز وجل بقاء تلك النعمة، ولم يؤثر فيها حسد حاسد أو عين عائن. والحسد من شر أمراض القلوب، والإصابة بالعين من أخطر أمراض القلوب، بل حتى إن أهل العلم رحمهم الله نصوا على أن من عرف بأنه يعين الناس يحجر عليه، يحبس ولا يمكن من مخالطة الناس لئلا يؤذيهم. إذا عرف ذلك من عادته وعلم ذلك بالتجربة، يحبس هذا العائن ولا يمكن من مخالطة الناس، ويجرى عليه من الرزق ما يقوم بكفايته دفعا لشره. الحقيقة إن احنا كلما تكلمنا عن الحسد، فقط هذا أنبه هذا التنبيه، كلما تكلمنا عن الحسد أو العين أو نحو ذلك، أول ما يتبادر إلى ذهن الواحد منا أنه حسد يوم كذا، وأن فلانا نظر إلى كذا الذي عنده فأصابه بكذا وكذا من الشر، ها؟ وهذا يعني لا يتبادر إلى أذهاننا أبدا ما نحن متلبسون به ربما من الحسد، ما وقر في قلوبنا من حسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، مع أننا إنما نسأل عن حسدنا للناس، ولا عن حسد الناس لنا؟ نسأل عن حسدنا للناس، نسأل عن أعمالنا نحن، وأما حسد غيرنا لنا فيسأل عنه غيرنا. ثم حسد غيرنا لنا توقينا إياه سهل بإذن الله، وذلك بأن نتدرع بدروع الشكر، ونبرك على تلك النعم، ونقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فلا يضره عين العائن بإذن الله. وأما ما نصيب به الناس بأعيننا وبنفوسنا الخبيثة، ونحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، فهذا شر لا بد أن نسعى جميعا في علاجه من نفوسنا. وإذا كنا جميعا محسودين، فمن الذي يحسد الناس؟ كلما ذكر الحسد تبادر إلى ذهن كل واحد منا أنه محسود في كذا وكذا وكذا. أذكر قصة مالك بن دينار حين كان يعظ الناس فنظر إليهم وهم جميعا يبكون وإذا مصحفه قد سرق، فقال كلكم يبكي فمن الذي سرق المصحف؟ فإذا كنا جميعا محسودين فمن الذي يحسد الناس إذن؟ على كل حال العين حق، والتوقي منها يكون بما ذكر، وأهم شيء أن نسعى في علاج أنفسنا من هذا الداء الدوي. قال ما حكم العين؟ فأجاب قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، ورأى صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سفعة سواد فقال استرقوا لها فإن بها النظرة، يعني بها عين العائنين. وقالت عائشة رضي الله عنها أمرني النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين. وقال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. الحمى هي لدغة العقرب. لا رقية أنفع وأجدى من الرقية من هذا، وإلا فالرقية من غير العين والحمى نافعة أيضا، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم من غيرهما. لا رقية إلا من عين أو حمى. وكل هذه الأحاديث في الصحيح، وفيها أحاديث غير ما ذكرنا كثير. ولا تأثير للعين إلا بإذن الله، فإذا أصابتك عين فالمؤثر الحقيقي والذي سبب هذا الأثر هو الله تبارك وتعالى في الحقيقة، فارجع إلى نفسك وعد عليها باللائمة، ولا تتهم ذلك العائن فحسب، بل اتهم نفسك أنت، أنت المقصر، أنت الذي قصرت في شكر نعمة الله عليك حتى أصابك هذا العائن بسهامه. قال وقد فسر بها قوله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، وهذا عن كثير من السلف رضي الله عنهم. ثم يتكلم بعد ذلك عن أقسام المعاصي. الأسئلة في الأخير إن شاء الله. يتكلم بعد ذلك عن أقسام المعاصي. أولا نقول إن انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر هو أمر يعني كالمتفق عليه ودلت عليه نصوص الشرع. قال الله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وقال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فقسم المعاصي إلى صغائر وكبائر. لكن ليس معنى هذا، هذا تنبيه مهم جدا، ليس معنى هذا أننا نستهين بالصغائر، لا، بل الواجب على العبد أن يتوقى جميع الذنوب صغيرها والكبير. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فربما تظن أنت المعصية صغيرة وتكون في نفس الأمر كبيرة، وإنما جهلت كونها كبيرة بسبب نقص علمك، كما قال الله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وربما استهنت بالصغيرة فاجتمعت معها أخريات حتى صار المجموع بمثابة كبيرة، كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا بقوم نزلوا ببيداء من الأرض فأرادوا أن ينضجوا خبزتهم، فجعل ذا يأتي بعود وذا يأتي بعود حتى أنضجوا طعامهم. العود وحده لا يكفي لإنضاج الطعام كذا، لكن العود مع صاحبه وثالث وهلم جرة يكفي لإنضاج الطعام، وهكذا. ربما كانت الصغيرة بمفردها لا تؤثر، ولكن انضمامها إلى غيرها يجعلها تؤثر. وأيضا فإن التساهل في الصغائر والانهماك فيها، ويقول هذه النظرة ما يهم هذه صغيرة، اسمع هذه الأغنية ما يهم هذه صغيرة، قل هذه الكلمة ما يهم هذه صغيرة، كل هذا يؤدي بعد ذلك إلى أن يقتحم الإنسان عقبة الكبائر والعياذ بالله، فيتساهل في الذنوب حتى تهون عليه وتصغر في عينه، فيتجاسر على فعل ما هو أكبر منها. فالصغائر بريد الكبائر، كما أن الكبائر بريد الكفر والعياذ بالله. فالصغائر رسول وقائد وسائق إلى فعل كبائر الذنوب. فالواجب على المسلم أن يتخلى عن جميع الذنوب ويترك. أما ما يعني يقوله بعض أهل السلوك من أن الذنوب لا تنقسم إلى صغائر وكبائر، وإنما هي كبائر وأكبر من الكبائر، أو ما ينبهون عليه من أنك لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من بارزته بها، فهذا يعني حق من وجه، حق باعتبار. وإلا فالذنوب في أنفسها لا شك في أنها تتفاوت، ولا شك في أن بعضها أكبر من بعض. فالمصنف رحمه الله يسألنا إلى كم قسم تنقسم المعاصي، ثم يبين أنها تنقسم إلى صغائر هي السيئات، وكبائر وهي الموبقات والعياذ بالله. واجتناب هذه الموبقات هو الذي يكفر السيئات الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ثم يسأل بعد ذلك بماذا تكفر السيئات، يبين أنها تكفر باجتناب الكبائر، لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فأخبرنا الله تعالى أن السيئات تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات. ولذلك جاء في الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فهذه الصغائر تكفر بفعل الحسنات الماحية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وجاء في الأحاديث الصحيحة أن إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى المساجد وانتظار الصلوات، الصلاة بعد الصلاة والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وقيام رمضان وقيام ليلة القدر، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وصيام عاشوراء يكفر السنة التي قبله، وصيام عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده، غير ذلك من الطاعات. أحاديث كثيرة بينت أن هذه الطاعات كلها تكفر السيئات والخطايا. وهذه الأحاديث عمتها فيها التنصيص على أن هذا خاص بالإيش؟ بالصغائر، وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة خاصة. فاجتناب الكبائر وفعل هذه الحسنات ويكفر الصغائر بإذن الله تبارك وتعالى. بعد ذلك يتكلم على حد الكبيرة، ما هي الكبائر، ما هو الذنب الذي يمكن أن نسميه كبيرة. الحقيقة هو ذكر اختلاف الناس في تعريف الكبائر، وأحسن ما عرفت به الكبائر واختاره جمع من المحققين أنه كل ذنب توعد الله عز وجل عليه بلعن أو غضب أو نار في الآخرة أو حد في الدنيا. يعني كل ذنب له عقوبة دنيوية من حد أو عقوبة أخروية كلعن أو غضب أو وعيد بنار، فهذا هو الذي يسمى كبيرة. وقد ألفت في عد الكبائر كتب مستقلة، منها الكبائر الحافظ الذهبي رحمه الله، ومنها الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر المكي الهيتمي. يتكلم المصنف فيقول في ضابط الكبائر أقوال للصحابة والتابعين وغيرهم، فقيل هي كل ذنب ترتب عليه حد، وقيل هي كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو أي عقوبة، وقيل هي كل ذنب يشعر فعله بعدم اكتراث فاعله بالدين وعدم مبالاته به وقلة خشيته من الله، وقيل غير ذلك. التعريف الذي ذكرناه جامع يجمع هذا. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت، شفقة عليه صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، الإشراك بالله، إلى آخر الحديث. فجاءت أحاديث كثيرة في عد هذه الكبائر، وألفت فيها مصنفات، وهي على تفاوت درجاتها. فالكبائر متفاوتة الدرجات. أكبر الكبائر على الإطلاق هو الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى، وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. وكذا السحر، فإن السحر كفر كما مر. وترك الصلاة هو من أكبر الكبائر، بل هو باتفاق المسلمين أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس، وهو كفر عند كثير من أهل العلم. ومنها ما دون ذلك كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقول الزور، والزنا، وشرب الخمر، وغير ذلك، وعقوق الوالدين، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وغير ذلك كثير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. ومن تتبع الذنوب التي أطلق عليها أنها كبائر وجدها أكثر من السبعين، فكيف إذا تتبع جميع ما جاء عليه الوعيد الشديد في الكتاب والسنة من إتباعه بلعنة أو غضب أو عذاب أو محاربة أو غير ذلك من ألفاظ الوعيد، فإنه يجدها كثيرة جدا. لذلك الإنسان يجتنب المعاصي كلها، لأن المعصية قد يظنها هو صغيرة، وقد تكون في نفسه صغيرة، وتكون في نفس الأمر كبيرة لعدم علمه بالوعيد المترتب عليها. ثم تكلم بعد ذلك عما تكفر به جميع الصغائر والكبائر، فقال: إن جميعها يكفر بالتوبة النصوح. نسأل الله أن يرزقنا التوبة النصوح. التوبة النصوح الخالصة لوجه الله، المستجمعة لشرائطها وأركانها، تمحو بإذن الله جميع الذنوب، حتى الشرك، مش الصغائر والكبائر بس، حتى الشرك. من تاب من ذنوبه تاب الله عليه، كما قال الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فمن رحمة الله أن فتح لعباده باب التوبة وأمرهم بها وشرعها لهم مهما عظمت ذنوبهم. فمهما كان الذنب عظيما، ومهما كانت الجريرة كبيرة، فإن عفو الله عز وجل أعظم، ورحمته أوسع، وعافيته أتم تبارك وتعالى. لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فالله تبارك وتعالى تواب رحيم، بل إنما قدر الذنوب على عباده لتظهر آثار أسمائه التواب العفو الغفور، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، تبارك الله رب العالمين. ولذلك التوبة هي وظيفة العمر، فعلى العبد أن يكون تائبا لله عز وجل في كل حال، لأن الله قسم العباد إلى قسمين، تائب وظالم. قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولذلك قال بعض السلف: أمس تائبا وأصبح تائبا وإلا كنت ظالما. فالتوبة النصوح تكفر جميع الذنوب بإذن الله، والتوبة النصوح هي المستجمعة لشرائطها وأركانها. والكلام في التوبة وأهميتها ومنزلتها من الدين وتفصيل شروطها ونحو ذلك يطول جدا، وليس هو موضوع يعني حديثنا، لكن هي إشارة فقط. قال: تكفر جميعها، يعني جميع الذنوب، بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وعسى من الله تبارك وتعالى واجبة، عسى منه سبحانه محققة. وقال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، بعدما ذكر الكبائر: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها. وقال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بعبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش، أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومة ينتظر الموت، وضع رأسه على يده ونام ينتظر الموت، ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده، كيف يكون فرحه؟ هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. لكن ما هي التوبة النصوح؟ هل كل توبة يعني يحصل بها هذا المقصود؟ هل مجرد أن أقول أستغفر الله كده غفرت ذنوبي وصرت كمن لم أذنب؟ لا، لابد أن تكون التوبة نصوحا مستجمعة لشروطها. ولذلك قال: التوبة النصوح هي التوبة الصادقة التي اجتمع فيها ثلاثة أشياء: الإقلاع عن الذنب أولا، فلا يعقل أن يقول تبت إلى الله وما زال يفعل الذنب، والندم والعزم على عدم العودة إليه، يعزم عزما جازما أنه لا يعود إلى هذا الذنب، ولا تشترط عدم العودة، فلو فرض أنه زل وأن نفسه هفت ثم عاد إلى الذنب فليتب مرة أخرى، ولا يزال الله يتوب عليه ما تاب، ليتب وليعزم على عدم العودة مرة أخرى مهما تكرر ذلك. بل جاء في الحديث: أذنب عبد ذنبا فاستغفر الله فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، أشهدكم أني قد غفرت له، ثم عاد فأذنب فاستغفر إلى أن قال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، أشهدكم أني قد غفرت له، وليفعل عبدي ما شاء، أو ليعمل عبدي ما شاء. يعني إيه ليعمل ما شاء؟ يعني ما دام على هذه الحال يتوب توبة صادقة مستجمعة لشروطها التي منها العزم على عدم العودة إلى الذنب، فإذا عاد إليه مرة أخرى وهفت نفسه وزلت قدمه فليعد وليعلم أن ربه عفو لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. والندم على ارتكاب الذنب، كما جاء في الحديث: الندم توبة، لأن العبد لا يكون تائبا حتى يندم، حتى يستشعر أنه قصر في حق ملك الملوك ومن لا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض، في حق شديد العقاب سريع الحساب تبارك الله رب العالمين. العبد يعني ربما يقصر في حق أخيه فيبقى مستحييا منه ما لقيه، فكيف والتقصير في جنب الله تبارك وتعالى رب العالمين أعظم عظيم تبارك وتعالى. وإن كان الذنب فيه مظلمة لمسلم فالواجب أن يتحلله منها إن أمكن، إن لم يمكن خلاص يكثر من التوبة والاستغفار ويكثر من الاستغفار لهذا الشخص. أما إن كان يمكن أن يتحلل منها هذا الشخص الحي المسلم فليتحلله منها، يقول له يرد عليه هذا الحق إن كان حقا ماليا يعطيه، يعطي له المال، إن كان سبه أو ضربه أو آذاه يتحلل منه، يطلب منه المسامحة، لأنه إن لم يفعل طولب بهذه المظلمة يوم القيامة. فإن الحساب يوم القيامة ليس بالدراهم والدنانير لكن بالحسنات والسيئات، والقصاص يكون يوم القيامة كما مر معنا في الكلام على اليوم الآخر، وأن الجسر لن يجوزه ظالم فيقتص من كل ظالم لا محالة. فإن هذا الديوان الذي هو حقوق العباد لا يترك الله عز وجل منه شيئا، لا بد من القصاص. قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته وإلا أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. نسأل الله السلامة. هل التوبة أمد تنتهي إليه؟ نعم، التوبة لها أمد تنتهي إليه في حق الإنسان وأمد تنتهي إليه في حق الدنيا. أما في حق الإنسان فنهايتها في حق كل فرد من أفراد الناس هو بلوغ الروح الحلقوم، بلوغ الروح الحلقوم كما قال الله وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فهذا لا ينفعه، لا ينفعه، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. يقال له الآن كما قيل لفرعون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة وكل من عصى الله فهو جاهل ثم يتوبون من قريب، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة سواء كان عمدا أو غيره، وأن كل ما كان قبل الموت فهو قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ثبت ذلك في أحاديث كثيرة. فأما إذا عاين الملك وحشرجت الروح في الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم فلا توبة مقبولة حينئذ ولا فكاك ولا خلاص ولا تحين مناص. نسأل الله السلامة والعافية. وذلك قوله عز وجل عقب الآية المذكورة وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فهذا وقت انقطاع التوبة في حق كل أحد، وأما انقطاعها في حق الدنيا كلها فذلك حين تطلع الشمس من مغربها، حين تطلع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية. وقد وردت في معناها أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمهات وغيرها. وقال صفوان بن عسال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه في حديث طويل. بعد ذلك يتكلم على حكم عصاة الموحدين، وهذا مر معنا في أحاديث الشفاعة في الكلام على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والكلام على أنواع الشفاعة. فإن الذي يموت مشركا هذا يدخل النار خالدا مخلدا فيها أبدا، وأما من تزيد حسناته على سيئاته فهذا من أهل الجنة، وأما المسلم العاصي الذي زادت سيئاته على حسناته الذي مات مصرا على كبيرة من كبائر الذنوب فهذا أمره إلى الله، إن شاء الله عذبه بما عليه من المعاصي ثم مآله إلى الجنة، وإن شاء الله تبارك وتعالى عفى عنه. ولذلك يسأل: ما حكم من مات من الموحدين مصرا على كبيرة من الكبائر؟ فيقول: قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فقالت له عائشة رضي الله عنها: أليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: بلى، إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. وقد قدمنا من النصوص في الحشر وأحوال الموقف والميزان ونشر الصحف والعرض والحساب والصراط والشفاعات وغيرها ما يعلم به تفاوت مراتب الناس وتباين أحوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهم في الدار الدنيا في طاعة ربهم وضدها، فمنهم سابق ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. فإذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن العصاة من أهل التوحيد على 3 طبقات، العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات. الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم، فأولئك يدخلون الجنة ولا تمسهم النار أبدا، نسأل الله أن يدخلنا الجنة بغير حساب. الثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، فهؤلاء هم أصحاب الأعراف، لم يدخلوها وهم يطمعون، سيدخلونها مآلهم طبعا إلى الجنة، يوقفون برهة بين الجنة والنار، ينظرون إلى هؤلاء، ينظرون إلى أهل النار قائلين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ومآلهم إلى الجنة، فيقفون ما شاء الله أن يوقفوا، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة، كما قال تعالى بعد أن أخبر بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وتناديهم فيها، قال وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، إلى قوله ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الطبقة الثالثة وهم الذين فيهم الكلام، قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش، معهم أصل الإيمان، معهم أصل التوحيد، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، كانت سيئاتهم أكثر من حسناتهم، فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم طبعا إن شاء الله، وإلا فمنهم قوم يشاء الله عز وجل أن لا يدخلوها، إما يرحمهم برحمته أو يشفع فيهم من شاء من خلقه، فهؤلاء منهم يدخلون النار بقدر ذنوبهم، فمنهم من تأخذه إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، حتى إن منهم من لم يحرم الله منه على النار إلا أثر السجود، وهذه الطبقة هم الذين يأذن الله تعالى في الشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من بعده من الشفعاء من الرسل والملائكة وصالح المؤمنين، ومن شاء الله تبارك وتعالى أن يكرمه بأن يأمره بالشفاعة، فالشفاعة تكون كرامة للشافع لا تكون إلا بإذن الله تبارك وتعالى كما مر، فيحد لهم حدا فيحد لهم حدا فيخرجونهم من النار، ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم، وهكذا فيخرجون من النار كل من في قلبه وزن دينار من خير، ثم يخرجون من النار كل من في قلبه وزن نصف دينار من خير، ثم من كان في قلبه وزن برة من خير، برة حبة قمح، إلى أن يخرجوا من النار من كان في قلبه وزن ذرة من خير إلى أدنى مثقال ذرة، إلى أن يقول الشفعاء ربنا لم نذر فيها خيرا ولم يخلد ولن يخلد في النار أحد من أهل التوحيد أبدا، لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل أي عمل، لكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكثا فيها، نسأل الله العافية. كان الأسئلة في الأخير إن شاء الله، وأقل مكثا فيها وأسرع خروجا منها، وكل من كان أعظم ذنبا وأضعف إيمانا كان بضد ذلك، والأحاديث في هذا الباب لا تحصى كثرة، وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك اليوم ما أصابه، وهذا مقام ضلت فيه الأقدام وزلت فيه الأفهام واختلف الناس فيه اختلافا كثيرا، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بعد ذلك يذكر يعني إشكالا، يقول: هل الحدود كفارات لأهلها؟ جاءت الأحاديث، هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، وذكر خلافهم مشهور في كتب الشروح، تجدونه بفتح الباري وغيره من كتب أهل العلم. والصواب الذي دلت عليه النصوص أن الحدود كفارة لمن أقيمت عليه. ليس معنى هذا أن من الضروري أن من ارتكب ذنبا يوجب حدا أن يذهب للإمام ليقيم عليه الحد، لا، لو تاب فيما بينه وبين الله وأخلص توبته لله فإن الله عز وجل يقبل توبته، لكن لو فرض أنه اطلع عليه وأقيم عليه الحد فإن ذلك الحد يطهره ويكون كفارة له. قال النبي صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى بذلك منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، يعني غير الشرك، لأن الشرك لا يغفر. قال عبادة: فبايعناه على ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. ثم يسأل بعد ذلك عن أحاديث الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه، إن شاء عاقبه، وبينما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار. احنا في اثناء الكلام على هذه الجزئيه قلنا انه دخل النار يعني ان شاء الله، والا فمنهم من يشاء الله الا يدخله النار فيدخله الجنه لاول وهله بعفوه او بشفاعه الشافعين. وهو هنا يجيب بجواب مشابه فيقول: لا منافاه بينهما، فان من يشاء الله ان يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض. يعني إيش العرض؟ مجرد عرض ذنوبه عليه، يعرض عليه ذنوبه فقط، يقول له: تذكر أنك عملت كذا يوم كذا، وتذكر أنك عملت كذا يوم كذا. لا يناقشه، لا يشدد عليه في الحساب، لا يقال له: لماذا عملت كذا، لماذا لم تستحي مني، لماذا بارزتني بالمعصية. لا يشدد عليه، فقط مجرد عرض، مجرد يعرض عليه ذنوبه. فهذا الذي يعرض عليه ذنوبه فحسب، هذا ناج وداخل للجنة، وإن زاد سيئاته على حسناته. صفة هذا العرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدنو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفة، أي سترة، فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم. يقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم. فيقرره، يذكر له ذنوبه كلها، ثم يقول: فأنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم من يناقشون الحساب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. نتوقف هنا ونأخذ قدرا من أسئلتكم ونكمل بقية الكتاب كله إن شاء الله في المرة القادمة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.